بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
شوقي. يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان بالأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيننا من قريب أو بعيد.
غفت المدينة المحزونة الثكلى على جراحها في تلك الليلة، فقد فقدت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي أشد ما تكون تعلقا به وحاجة إليه، غير أن خليفة المسلمين أبا بكر الصديق لم يذق للنوم طعما، فكأنما حشي مهاده بالشوك أو كحلت عيناه بالجمر. وكيف تطمئن للصديق نفس وجل العرب قد خرجوا من دين الله أفواجا وارتدوا عن الإسلام؟ وكيف يغمض له جفن ودولة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى التي شيدت خلال 23 عاما بالجهد والجهاد، وبنيت بالأحزان والأشجان حتى شملت الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، قد انكمشت اليوم، فأصبحت محصورة في مثلث صغير رأسه في المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية، وقاعدته تمتد بين مكة والطائف. ولقد جيش الصديق من هذه القلة القليلة الباقية معه على الإيمان 10 جيوش، واختار لها 10 من القادة الأفذاذ الذين توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو عنهم راض، ودفع بهم في كل اتجاه لقتال المرتدين. وكان أشد ما يؤرقه في تلك الليلة اختيار القائد 11 للجيش الذي سيوجهه إلى قتال المرتدين في البحرين وما تلاها من بلاد جنوب الجزيرة العربية، فقد كانت مهمة هذا الجيش محفوفة بالمخاطر، وكان طريقه مفروشا بالشوك والعذاب. وظل الصديق رضوان الله عليه يتقلب على مهاده حتى شق سكون الليل بلال بن رباح بصوته الشجي الندي، فدمعت عين الصديق عند سماع صوت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمعت في الوقت نفسه في ذهنه فكرة أضاءت له السبيل إلى اختيار القائد المنشود، فانبسطت أساريره السمحة ولاحت على وجهه الرقيق النبيل المحزون غلالة شفافة من الرضا والطمأنينة. ولما قضيت المكتوبة دعا بالقرطاس والدوات وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلاء بن الحضرمي حين بعثه لقتال المرتدين في البحرين وما جاورها، وعهد إليه بأن يتقي الله ما استطاع في سره وفي جهره، وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عن دينه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان. لقي اختيار العلاء بن الحضرمي قائدا للجيش المتجه إلى قتال المرتدين في البحرين ارتياحا كبيرا لدى وجوه المسلمين، فالعلاء صحابي قديم الصحبة وثيق الصلة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأحد كتاب الوحي والمؤتمنين عليه، زد على ذلك أنه هو الذي أدخل الإسلام إلى البحرين دون أن يريق قطرة دم أو يصيب أحدا بكلم، وذلك حين بعثه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى المنذر بن ساوى برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، فما زال يتلطف به ويتوخى الحكمة في عرض الإسلام عليه حتى أعلن إسلامه هو وقومه، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ملكه، وولى العلاء بن الحضرمي على الصدقات، وأمره أن يأخذ الزكاة من الأغنياء وأن يضعها في الفقراء. وظل العلاء في عمله هذا إلى أن توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولحق به الملك المنذر بن ساوى في نفس الشهر عليه رحمة الله. لم يكن أمام العلاء بن الحضرمي وجيشه الغازي في سبيل الله من طريق يسلكونه إلى البحرين سوى صحراء الدهناء، تلك الصحراء التي كانت مخوفة آنذاك وما تزال مخوفة إلى اليوم، والتي تعرف الآن بالربع الخالي. فمضى الجيش المؤمن المبارك يطوي المفاوز طيا، وهو في حرب ضروس مع الرياح السافيات، ونضال مرير مع الرمال العاتيات، وصراع رهيب مع الطبيعة القاسية، حيث لا ماء ولا شجر ولا حياة. وفيما كان القوم على حالهم هذه، نزل بهم ما لم يقع في حسبان حاسب أو يرقى إليه خيال متخيل. ففي مساء ليلة ضريرة النجم حالكة الجلباب، نزل الجيش عن جماله طلبا للراحة وترقبا لانبلاج الفجر المبصر، إذ لم يكن في وسعهم أن يمشوا في الليل خوفا من الضياع في هذه الصحاري التي لم تخطط بها قدم طريقا، ولو خطت لأتت عليه الرمال السافيات في بضع لحظات. فما كادوا يستقرون على الأرض حتى هب جمل من جمالهم مذعورا لسبب لم يعرفوه، وانطلق يعدو كالمجنون في تلك الفياف المظلمة، فاستثيرت لذعره الجمال الأخرى جميعها واندفعت تجري وراءه كأنما ركبها 1000 عفريت أو لدغ كلا منها 1000 ثعبان. وقد حاول الرجال الأشداء أنضاء الصحراء أن يوقفوا هذه الحيوانات الهائجة المائجة أو يلحقوا بها، لكنهم ما لبثوا أن أضلوها وأضلتهم كأنما ابتلعتها الصحراء. وفي لحظات قليلات وجد الجيش نفسه في تلك المفاوز المهلكة بغير ماء ولا زاد ولا راحلة ولا أمل. لك أن تتصور أيها المستمع الكريم ما دهم نفوسهم من كرب، ولك أن تتخيل ما صدع أفئدتهم من خطب، ولك أن تطلق العنان لخيالك المجنح لترى ما الذي كان يعترج في أغوار تلك الصدور. لقد أيقنوا أنهم هالكون لا محالة، وأن هذه الصحراء ستطويهم في جوفها الكبير كما يطوي البحر المحيط في أحشائه حفنة من الرمال، وأنهم سيبقون سرا من أسرار هذه المفاوز الرهيبة لن تبوح به لأحد. وجعل بعضهم يوصي بعضا وهم على يقين بأنه لن يخرج من بين فكي هذه المهلكة أحد سالما، ولكنها سنة الحياة. عند ذلك أقبل القائد الملهم تلميذ المدرسة المحمدية الفذة الفريدة على جنده وقال لهم في لهجة المطمئن الواثق: ما هذا الذي غلب عليكم من الجزع والهلع والهم؟ فقالوا: ما بالك تلومنا ونحن إن بقينا إلى غد وأسلمنا الليل إلى النهار فإن الشمس لا تلبث أن تهلكنا عطشا قبل أن يرتفع قرصها إلى قبة الفلك. فقال لهم: إني لعلى ثقة بأنكم لن تصابوا بضر أبدا، فأنتم المسلمون لله المؤمنون به، في سبيله خرجتم وانتصارا لدينه نهضتم، فأبشروا بفرج من عنده، ووالله إنكم لن تخذلوا ولن تصابوا بما يسوءكم، وإن فرج الله أقرب إليكم مما تظنون. نزلت كلمات القائد المؤمن في أفئدة رجاله منزلة الماء العذب البرود من ذي الغلة الصادي، فسكنت نفوسهم واطمأنت قلوبهم وأسلموا أعينهم إلى الكرى. ولما انبلج الفجر تيمموا صعيدا طيبا ووقفوا بين يدي ربهم خاشعين مخبتين. فلما انتهت الصلاة استدار العلاء بوجهه نحوهم ورفع كفيه نحو السماء وجعل يدعو الله عز وجل بقلب ضارع وطرف دامع ونفس مؤملة راجية، وهم يدعون بدعائه ويؤمنون على رجائه. فلم يفرغ من نجواه لربه حتى لاح لهم الماء من بعيد وجعلت صفحته الفضية تلتمع تحت تباشير الصباح، فحسبه الجند أول الأمر سرابا، كذلك الذي يراه المرء في الصحراء. فلما أقبلوا عليه وجدوه ماء، فجعلوا يهللون ويكبرون، وطفقوا يشربون ويغتسلون، ولبثوا عنده ينتظرون بقية فرج الله. وما كاد ينتصف النهار حتى رأوا من بعيد أشباحا تتجه نحوهم، فحددوا نحوها النظر، فإذا هي تدنو منهم شيئا فشيئا، وما هو إلا قليل، حتى أيقنوا أنها جمالهم تسعى إليهم، وكأن حاديا يسوقها نحوهم سوقا. ومن خلال دموع الفرح بفرج الله عز وجل والأمل بنصره، رأوا عيرهم تقبل جميعا على الماء كما ذهبت جميعا، وعليها أقتابها وأحلاسها والمؤونة والزاد.
العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيونا.
امتطى الكمات الغزاة من طلاب الشهادة متون إبلهم، واستأنفوا نضالهم المرير مع صحراء الدهناء في الربع الخالي، حتى قهروا بإذن الله وفي سبيله رمالها المحرقة، وذللوا مفاوزها المهلكة، وروعوا وحشها الضاري، وجعلوها تشكو من وقع خطاهم أكثر مما شكوا منها. وكانوا كلما أوشكوا أن يمسهم الونا برز لهم قائدهم العبقري الفذ العلاء بن الحضرمي، فسكب في أفئدتهم من روحه ما يترعها عزيمة وتصميما، وأفرغ فيها من حزمه وعزمه ما يشعلها حمية وإقداما، وذكرهم بفضل الله عليهم ورحمته بهم في صحراء الدهناء، فزادهم على إيمانهم إيمانا. وما زال الجيش المؤمن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى بلغ البحرين وعسكر في ضواحيها. لم يضع القائد الملهم لحظة من وقته، فبث عيونه في كل مكان ليتسقطوا له الأخبار ويستقصوا له الأحوال، فعرف أنه ما كاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يلحق بجوار ربه، حتى هب دعاة السوء يقولون لو كان محمد نبيا لما مات. فارتد أهل البحرين جميعا عن دينهم، وأسلموا قيادتهم للحطم بن ضبيعة، ولم يبق منهم أحد على الإسلام إلا أهل قرية واحدة هي قرية جواثا. وكان من خبر هذه القرية المؤمنة أنه كان فيها رجل من أخيار صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الجارود بن المعلى، فقد وفد على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ونهل من هديه ما شاء الله أن ينهل، ثم عاد إلى قومه وأقام فيهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويفقههم بدينه القويم. فلما رأى قومه قد جنحوا إلى الارتداد مع المرتدين جمعهم وقال: يا قوم، إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتموه. فقالوا: سل. قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد؟ قالوا: نعم. قال: فأين هم؟ قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الله حي لا يموت. فقالوا: أنت أفضلنا وأعقلنا وسيدنا، وما قلت إلا حقا. ثم ثبتوا على الإسلام مخالفين في ذلك بني قومهم جميعا. عند ذلك حاصرهم الحطم بجنوده، وأحكم عليهم الطوق، ومنع عنهم القوت، وتركهم ليموتوا جوعا من غير حرب ولا قتال. فلم يثنهم ذلك الحصار الشديد عن إيمانهم. وقال شاعرهم يستنجد بالصديق رضوان الله عليه على البعد: ألا أبلغ أبا بكر شكاة وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواث محصرين؟ توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين. ما كاد يصل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين حتى أرسل رسولا متخفيا من قبله إلى جواثا وأمره أن يخبر الجارود بقدوم جيش المسلمين وأن يشد من عزيمته وعزيمة قومه وأن يطلب منهم الاستعداد للحظة الحاسمة حين يقرر المسلمون الوثوب على عدوهم. أدرك العلاء بن الحضرمي أنه لا طاقة له بقتال الحطم ورجاله، وذلك لكثرتهم وقلة جيشه وقوتهم وضعفه ووفرة عدتهم وعتادهم وشح موارده، فاحتفر لجيشه خندقا يتترس به، وكذلك فعل الحطم، لأن خوفه من المسلمين لم يكن بأقل من خوف المسلمين منه. تدرع القائد المسلم المحنك بالصبر، واتخذ الحيطة والحذر، وظل الفريقان شهرا كاملا يتداولان القتال الخفيف في النهار ويعودان إلى خنادقهما في الليل. وقد كان العلاء خلال ذلك مرهف السمع، حديد البصر، مشدود الانتباه لكل ما يجري وراء خنادق العدو، ترقبا للفرصة التي تتيح له الانقضاض على عدوه في غفلة من غفلاته. وفي ذات ليلة سمع الطلائع المسلمين وعيونه هرجا ومرجا في معسكر العدو، ورأت على البعد حركة غير مألوفة، فقال العلاء لرجاله: من يأتينا بخبر القوم؟ فقام إليه رجل يدعى عبد الله بن حذف وقال: أنا آتيك بخبرهم أيها الأمير. فندبه لذلك الأمر وحذره وأوصاه واستودعه الله. مضى عبد الله بن حذف نحو خنادق العدو مستترا بجنح الظلام، واجتاز الخنادق في خفة وحذر، فلما غدا داخل معسكرهم نذروا به وقبضوا عليه. عند ذلك جعل يستصرخ مستغيثا وينادي: يا أبجراه يا أبجراه. والأبجر الذي استغاث به رجل من بني عجل مرموق المكانة في جيش الحطم، وكانت أم عبد الله عجلية، فجاءه الأبجر وسأله عن نسبه، فانتسب له وقال له: إنكم أخوالي. فعرفه وأجاره واستفسر منه عن أمره، فقال: لقد ضللت طريقي ونزلت بين جنودكم فأخذوني أسيرا. فقال له الأبجر: والله إني لأظنك بئس ابن أخت قوم جاء أخواله. فقال له عبد الله: دعنا من هذا وأطعمني، فقد قتلني الجوع. فقدم له طعاما فجعل يأكله في أنات ومهل ليتعرف على أحوال القوم ويقف على خفايا أخبارهم. فلما تحقق له ما أراد قال: زودني واحملني وأجزني حتى أبلغ معسكر قومي. فزوده وحمله على دابة وبعث معه من أجازه حتى بلغ مأمنه. فلما وصل إلى معسكر المسلمين أخبر العلاء بأن القوم يحتفلون بمناسبة من مناسباتهم، وأنهم قد نثروا دنان الخمور في كل مكان وأقبلوا عليها يعبون منها عبا حتى غلب عليهم السكر، فغدوا بين نائم وواجم ومعربد لا يدري ما يفعل، وأن صاحبه العجلي كان من الفريق الأخير. لم يضيع العلاء دقيقة من الوقت سدى، فأرسل إلى الجارود من يأمره بالهجوم على الأعداء من الخلف، وانطلق هو بجيشه نحوهم من الأمام انطلاق السهام في غبش الظلام، واقتحم على الجيش المخمور خنادقه المنيعة من كل صوب، وأعمل السيوف في رقاب جند العدو من غير هوادة. فانجلت المعركة عن شر مستطير للجيش المرتد وقائده الحطم. أما قائد الجيش فكان نائما حين نزل المسلمون على معسكره نزول الصاعقة، فلم يوقظه من غيبوبته إلا صليل السيوف وطعن الرماح وأصوات التهليل والتكبير، فهب مذعورا وامتطى صهوة جواده، لكنه ما لبث أن انقطع ركاب سرجه، فجعل ينادي: أنا الحطم، من يصلح لي ركابي؟ فأقبل عليه أحد جنود المسلمين وقال له: ارفع رجلك أيها الأمير لأصلحه لك. فلما رفع رجله أهوى عليه بسيفه فبترها عن جسده بترا، فسقط على الأرض والدماء تنزف منه والآلام تكوي كبده كيا. عند ذلك جعل يسأل كل من يمر به أن يجهز عليه ليتخلص من آلامه ولينجو من وقع أقدام المنهزمين التي تمر فوقه، وظل على حاله هذه حتى قتله أحد جنود المسلمين وهو لا يعرف من حقيقته شيئا. وأما الجيش فقد حلت به هزيمة ماحقة نكراء، ففريق سقط قتيلا في خنادقه التي احتفرها بيديه فغدت قبورا له، وفريق وقع أسيرا في أيدي المسلمين، إلا أن جمهرة الجيش الكبرى لاذت بالسفن الراسية على الشواطئ وولت الأدبار هاربة إلى جزيرة دارين. لقد حرر العلاء بن الحضرمي البحرين وأعادها إلى حوزة الإسلام، ولكن أتظن أن في وسع بطل مجاهد مثله أن يطمئن له جنب أو يغمض له جفن ما دام المرتدون يسرحون ويمرحون قريبا منه متحصنين بجزيرة دارين؟
العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيونا
لاذ المرتدون الفارون بحما جزيرة دارين وتحصنوا بأمواج البحر التي تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، ثم أرخوا لأنفسهم أعنتها وأخلدوا إلى مهاد الراحة والطمأنينة وأغفلوا الحيطة والحذر، ذلك لأنهم كانوا على يقين بأن جند المسلمين النابتين في بطن الصحراء لم يعرفوا ركوب البحار ولم يألفوا متون السفن، زد على ذلك أنهم لا يملكون شيئا منها. لكن العلاء بن الحضرمي كان قد أضمر في نفسه أمرا عظيما خطيرا لم يفكر فيه قائد إسلامي من قبل ولا خطر لأحد من المسلمين على بال. لقد عقد العزم على غزو دارين والظفر بالمرتدين المعتصمين بأسوار الماء. لم يكن العلاء يجهل أن جنوده أبناء الصحراء يهابون البحر أعظم الهيبة ويخشون مخاطره أشد الخشية، ولم يكن في حاجة إلى من يذكره بأنه لا يملك سفينة واحدة ينقل عليها جنديا واحدا من جنوده، فكيف إذا كان يحتاج إلى أسطول ضخم ليحمل عليه هذا الجيش الكبير كله، كما يحتاج إلى جسور متحركة ليعبر فوقها هو ومن معه إلى اليابسة؟ إن هذا كله كان يعرفه العلاء بن الحضرمي، ويعرف معه أيضا أن جزيرة دارين تبعد عن شواطئ البحرين مسافة تقطعها السفن الشراعية في يوم وليلة. وعلى الرغم من ذلك كله فإنه لم يتردد لحظة واحدة فيما عقد العزم عليه. ولما أشبع العلاء الخطة بينه وبين نفسه بحثا ودرسا وأوسعها تدبيرا وتقديرا، جمع عسكره ووقف فيهم خطيبا فحمد الله تعالى حق الحمد وأثنى عليه أجل الثناء، وصلى على نبيه محمد أكمل الصلاة وسلم عليه أزكى السلام، ثم أخبر الجيش بما عزم عليه من عبور البحر وغزو المرتدين اللائذين بدارين المتحصنين وراء أسوار الماء، ثم أدار عينيه في وجوه الجند فوجد 100 سؤال تلوح على شفاههم وتكاد تنطلق من أفواههم، فأوصد في وجوههم أبواب القول خشية أن تبدر من أحدهم كلمة توهن العزائم وتثير الشكوك، فأتبع يقول: لا تقولوا كيف لنا ذلك، وقد أراكم الله من آياته في البر، ما لو تدبرتموه لأيقنتم بما ينتظركم من آياته في البحر، لا تقولوا كيف والله معكم، ألم يملأ لكم الغدير بالماء العذب النمير في قلب صحراء الدهناء فرواكم من عطش وأنقذكم من هلكة، ألم يرد إليكم الإبل الشاردة في القفار الهائمة في الفيافي فرأيتموها بأعينكم وكأن ملائكة الرحمن تحفها بأجنحتها وتسوقها إلى مواطئ أقدامكم سوقا دون أن تفقدوا صاعا من الزاد الذي فوق ظهورها أو جرعة من الماء الذي على متونها، فأطعمكم من جوع وأمنكم من خوف وأنقذكم من هلاك. إن الله الذي أجاب دعوتكم حين دعوتموه في جوف الصحراء مخبتين راجين واثقين سيجيب دعوتكم بفضله حين تدعونه وأنتم تعبرون اليم للقاء عدوه صادقين مخلصين. ثم أنهى كلامه قائلا: أعدوا أنفسكم وامضوا إلى لقاء عدو الله وعدوكم، وامتطوا إليه ظهور إبلكم وخيلكم، واعبروا على متونها ماء الخليج على بركة الله وتوفيقه. فما كان منهم إلا أن قالوا بصوت واحد: نعم نعم، نفعل ما أمرتنا به أيها القائد الملهم، والله لا نهاب بعد الدهناء شيئا إلا الله. ركب الكماة الأشاوس صهوات الجياد الصافنات ومتون النوق الكريمات، وتوجهوا نحو شاطئ البحر. فلما غمسوا أقدام رواحلهم في الماء، رفع القائد التقي النقي المؤمن كفيه إلى السماء وقال لجنده: رددوا معي. ثم قال: يا أرحم الراحمين، يا صمد يا قوي، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، عليك توكلنا، وبقدرتك استعنا، وبطولك اعتصمنا. ثم عبر البحر أمامهم وأمرهم بالعبور وراءه فتبعوه. وكان الخليج يومئذ في أوان هدوئه وجزره، فجعلت الخيل والإبل تسبح فوق مائه الساجي كأنها تمشي على رملة دمثة يغطيها قليل من الماء. ولما بلغ الجيش شواطئ دارين وثب الجند على البر وثوب الأسود على فرائسها، وجردوا سيوفهم البتارة من أغمادها، ومضوا يحصدون رؤوس أعداء الله حصدا، وذهل المرتدون عن أنفسهم وعما حولهم، ودهشوا لهول المفاجأة المرعبة، وحاروا في أمر هؤلاء القوم، فما يدرون أهبطوا عليهم من السماء أم نبعوا لهم من الأرض، إذ لم يكن في وسعهم أن يتصوروا مجرد تصور أنهم جاءوهم من البحر. وفي يوم وليلة طهر العلاء وجنده الجزيرة من المرتدين شبرا شبرا وذراعا ذراعا، ومسحوها من الشاطئ إلى الشاطئ جيئة وذهابا، وذلك بعد أن قتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء وأحرزوا الأموال والأنعام. ثم قسم القائد المظفر الغنائم بين جنوده، فأصاب كل فارس 2000، ولم يفقد المسلمون في عبورهم البحر رجلا ولا حصانا ولا جملا سوى عليقة فرس لرجل من المسلمين، فرجع العلاء إليها بنفسه وأعادها لصاحبها. هذا ولقد مر الجيش المؤمن في بعض طريقه براهب من نصارى هجر، فاستأذن الراهب العلاء بن الحضرمي في أن يصحبهم ويحتمي بهم فأذن له. فلما انتهت رحلة الجيش الظافر إلى ما انتهت إليه من جهد وجهاد ونصر مؤزر، وما وقع له في أثنائها من أهوال وأحداث، وما أسبغه الله عليه من عون وفضل، اهتزت مشاعر الراهب الخامدة واستيقظ إيمانه الغافي، فأعلن إسلامه أمام الجيش وقائده. ولما عاد إلى قومه قالوا له: ويحك، ما الذي حملك على أن تترك دينك وتعتنق الإسلام؟ فقال: 3 أمور، ولقد خشيت أن يمسخني الله بعدها إذا أنا لم أسلم. فقالوا: وما هي؟ فقال: ما سمعته من دعائهم في السحر، وفيضان الماء لهم في رمال الصحراء التي لا ماء فيها ولا شجر، وتذليل أمواج البحر تحت أقدامهم. فأيقنت بأنهم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على حق، وأنهم على حق. نضر الله وجه العلاء بن الحضرمي، فقد عاش مجاهدا بلسانه وسنانه، وسيظل على الأيام أول قائد مسلم ركب متون البحار إعلاء لكلمة الله في الأرض.
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
هم قادة قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيونا.
من هؤلاء البداة الذين قطعوا الفيافي وجازوا القفار يتعاقبون كل ثلاثة على جمل حتى بلغوا ديار فارس هداه، فإذا أبى الفرس الهداية صاروا غزاه. من هؤلاء الرجال الذين تقتحمهم عيون الفرس فلا ترى على أبدانهم إلا ثوبا صفيقا، ولا تجد في أيديهم إلا سلاحا خفيفا، ولا تبصر تحتهم إلا خيلا أهزلها الضرب في الآفاق وأضنتها قلة المؤونة. إنهم الكماة الأباه، فرسان النهار عباد الليل، صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لقد نهدوا من بطن الجزيرة العربية بقيادة سعد بن أبي وقاص، وجاءوا إلى كسرى وقومه يحملون إليهم دعوة الهدى والحق، فإذا أبوها حملوا في وجوههم السيوف. عسكر جيش المسلمين بقيادة الأسد سعد بن أبي وقاص عند القادسية يتأهب للقاء العدو، وهو لا يزيد على 30,000. أما جيش فارس فقد بلغ 20,100,000، وكانت عدة المسلمين قليلة ضئيلة، وكانت عدة الفرس تفوق الحصر وتعز على التقدير. ومع ذلك فقد كان الفرس يرهبون المسلمين أشد الرهبة ويخافونهم أعظم الخوف. ولا غروا، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يؤدون الأمانة ويبغون الشهادة، لا يبالي الواحد منهم على أي جنب كان في الله مصرعه. أما جنود فارس فقد كانوا على وفرة العدة وكثرة العدد، لا يعرفون لأي شيء يحاربون وعن أي شيء يدافعون، لذلك كان قادتهم يقرنونهم بالسلاسل والأصفاد حتى لا يفروا عند الزحف ويولوا الأدبار. كان صاحب فارس يعرف ذلك من المسلمين فقد بلاهم من قبل، ويعرف ما عليه جنده فقد خذلوه أمام المسلمين أكثر من مرة. ومن هنا أرسل رسله إلى قائد جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص يسأله أن يرسل إليه نفرا من رجاله ليفاوضهم فيما جاء من أجله المسلمون، وليقف منهم على ما يريدون. اختار سعد 10 من أصحابه فيهم المغيرة بن شعبة للقاء عظيم الفرس. ولا تسأل عن السبب الذي جعله يختار المغيرة، فقد كان الرجل أحد دهاة العرب المعدودين، حتى كان يقال له مغيرة الرأي. وكان الشعبي يقول: دهاة العرب 4: معاوية للأناه، وعمرو بن العاص للمعضلات، والمغيرة للبديهة، وزياد بن أبيه للصغير والكبير. ولم يخطئ سعد، فقد كان الموقف يحتاج إلى البديهة أكثر من حاجته لأي شيء. مضى هؤلاء النفر إلى لقاء عظيم الفرس على الموعد، فخرج الناس شيبا وشبانا ونساء وولدانا ليروا هؤلاء القادمين. لقد سمعوا من أخبار بأسهم على عدوهم وتراحمهم فيما بينهم ومساواتهم بين رئيسهم ومرؤوسهم وإيمانهم برسالتهم ما أغراهم بالخروج إليهم لينظروا ما يكونون. فلما رأوهم أخذ منهم العجب كل مأخذ. لقد لفت أنظارهم أجسامهم الدقيقة وأرديتهم الصفيقة ونعالهم البسيطة وخيولهم الضعيفة التي تخبط الأرض بأرجلها خبطا، وسياطهم التي يحملونها بأيديهم وسيوفهم وتروسهم. ولما استأذنوا على عظيم الفرس وجدوه قد زين مجلسه بالنمارق المذهبة وجمل بالطنافس المزركشة، وأظهرت فيه اليواقيت الثمينة واللآلئ الفريدة ومختلف ضروب الزينة والمتاع. أما هو فقد جلس على سرير من ذهب. ولما هموا بالدخول عليه قال لهم الحجاب: ضعوا أسلحتكم لدى الباب. فقالوا: إننا لم نأتكم وإنما أنتم دعوتمونا، فإما أن تتركونا على ما جئنا عليه وإلا رجعنا. فأذن لهم فدخلوا على ما يحبون، وما إن استقر بهم المجلس حتى أخذ ملك فارس يعرض بفقرهم، فسألهم عن ملابسهم ما اسمها، وعن أرضيتهم ما ثمنها، وعن نعالهم ما صنعها، ثم قال لهم: ما الذي أقدمكم هذه البلاد؟ فنهض إليه أحدهم وقال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن قتل، والظفر لمن سلم. فقال: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم، كم أحب إليكم، يوما أو يومين؟ قال: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمر قومك واختر واحدة من ثلاث. قال: وما هذه الثلاث؟ قال: لقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بدعوة من يجاورنا من الأمم، وأن نسلك معهم سبيل الإنصاف، فإما أن يدخلوا في ديننا الذي حسن الحسن كله وقبح القبيح كله، وإما أن يختاروا أهون الأمرين وهو الجزية، فإن أبوا لم يبق إلا الحرب والمناجزة. فاستشاط عظيم الفرس غضبا وقال: إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم، ولا أقل عددا، ولا أسوأ ذات بين، وقد كنا نوكل أمركم إلى قرى الضواحي ليكتبتوكم، أي ليصرفوكم ويذلوكم، وما كنا نغزوكم استصغارا لشأنكم، فإن كان عددكم كثر فلا تغرنكم الكثرة، وإن كان ضيق العيش هو الذي أهاجكم فرضنا لكم قوتا إلى أن تخصبوا، وأكرمنا سادتكم، وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. ثم أتبع يقول: إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى عسلا، فقال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه، فجعل يطلب الخلاص فلا يجده، وجعل يقول: من يخلصني وله أربعة دراهم؟ ثم استشاط غضبا وقال: أقسم بالشمس لأقتلنكم غدا. عند ذلك قام إليه المغيرة بن شعبة وقال: أيها الملك، إن هؤلاء الذين كلموك أشراف يستحيون من الأشراف، وليس كل ما أرسلوا به إليك قالوه لك، وقد أحسنوا، ولا يجدر بمثلهم إلا ما فعلوه، فإن شئت بلغتك عنهم وهم يشهدون، إنك قد وصفتنا بما كنا عليه من سوء الحال، فجاء وصفك دون الحقيقة، لأنك لم تكن عالما بنا. وأما جوعنا الذي ذكرته فلم يكن يشبهه جوع، فقد كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات، ونرى ذلك طعاما مستساغا. وأما منازلنا فإنما هي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم. كان ديننا أن يقتل بعضنا بعضا، وأن يبغي بعضنا على بعض، وقد كان الواحد منا يدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه، وكنا نعبد الحجارة، فإذا رأينا حجرا أحسن من الذي نعبده ألقيناه وأخذنا غيره. لقد كانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك. ثم بعث الله إلينا رجلا منا معروفا لدينا، فأرضه خير أرضنا، وحسبه خير حسبنا، وبيته خير بيوتنا، وهو نفسه أصدقنا وأحلمنا، فدعانا إلى الإيمان بالله وحده، وقال وقلنا، وصدق وكذبنا، وزاد ونقصنا، فلم يقل شيئا إلا وكان. فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين. فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا به فهو أمر الله. وقال لنا: من تابعكم على هذا الدين فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم احموه مما تحمون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه. فاختر إن شئت الجزية تدفعها وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك وعشيرتك. فغضب الملك وقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. ثم قال لحجابه: ائتوني بحمل من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء، ثم سوقوه كما تساق الدواب حتى يخرج بعيدا عن بيوت المدائن. ثم قال: من أشرفكم؟ فقام عاصم بن عمرو وقال: أنا. وإنما قال ذلك ليحمل التراب، فحملوه عليه. ثم قال لهم: ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليه غدا رستم، ليدفنه مع جنده في خندق القادسية، وما هي إلا ساعات معدودات حتى طلع الغد. لكن شمس ذلك الغد لم تغرب إلا بعد أن رأى جنود الفرس المنهزمون رأس رستم محمولا على رماح المسلمين.
دهاة العرب أربعة: معاوية للأناه، وعمرو بن العاص للمعضلات، والمغيرة للبديهة، وزياد بن أبيه للصغير والكبير. الشعبي.
لمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد.